الحمد لله ناصر المظلومين ومنجي المستضعفين قاصم الجبابرة والمتكبرين ومهلك الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين لن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة نذيرًا وبشيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه وتوبوا إليه واستغفروه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا عباد الله إن بلاد الشام أرضٌ ذات تاريخٍ عريق هي أرض الأحداث وأرض الصراع بين الحق والباطل وأرض المحشر والمنشر وأرض أولى القبلتين وهي مهاجر إبراهيم عليه السلام ومسرى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم إن بلاد الشام مرتبطةٌ بالنبوة منذ أن بعث الله إبراهيم عليه السلام فهي مرتبطةٌ بتاريخ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى عليهم السلام ومرتبطةٌ بنبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم فتحها المسلمون في أول خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سنة 15 من الهجرة فأصبحت منذ ذلك الحين جزءًا رئيسًا من العالم الإسلامي وكان تولى إمرتها في عهد الخلفاء الراشدين يزيد بن أبي سفيان ومن بعده أصبح أخوه معاوية أميرًا لمدة 20 سنة ثم صار خليفةً للمسلمين في سنة 41 من الهجرة لمدة 20 سنة واتخذ من دمشق عاصمةً للخلافة الإسلامية فأصبحت الشام مركز العالم الإسلامي كله طوال العصر الأموي حتى عام 32 من الهجرة النبوية أيها المسلمون إن لبلاد الشام منزلةً كبيرةً في أشراط الساعة وملاحم ما قبل يوم القيامة ففيها تقع في آخر الزمان ملحمةٌ كبرى بين المسلمين والروم ويبدأ خروج الدجال من بين الشام والعراق ويشرب أوائل يأجوج ومأجوج عند خروجهم من مياه طبرية بالشام إن بلاد الشام أرضٌ مباركة وصفها الله عز وجل بذلك فقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلاد الشام بالبركة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا رواه البخاري عباد الله إن الله تعالى يبتلي العباد ليمتحن إيمانهم وصدقهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومن الابتلاءات لبلاد سوريا بأرض الشام أن تسلط على حكم المسلمين بها النظام البعثي النصيري بمساعدة المستعمر الغربي لعقود والطائفة النصيرية الباطنية من أخطر طوائف الشيعة وأشدها نكاية بالأمة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية ضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد نال المسلمين في سوريا من هذا النظام البعثي النصيري ألوان من التعذيب والشتات والفتن، فالقتلى بالآلاف والكثير منهم من النساء والصغار، وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، وآلاف المعتقلين والمضطهدين في سجون بعضها سرية. إنها مشاهد وفظائع وجرائم لا تكاد توصف لبشاعتها وفظاعتها. يقطع الماء والكهرباء عن الأحياء السكنية والمشافي، تدك المدن والأحياء والبيوتات على رؤوس أهلها أطفالاً ونساءً ومرضى وجرحى وأبرياء. عباد الله، إنه مهما بلغت قوة الطاغية وقبضته الحديدية على الشعب الضعيف المسكين، فإن سقوطه إذا أراد الله تعالى سيكون من حيث لا يتوقع. وتلك سنة الله في الظالمين، أن يذلهم ولو على أيدي أقرب الناس إليهم، ويسقطهم بأهون الأسباب عليهم. قال الله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وإن مرتع الظلم وخيم وعاقبته سيئة، وجزاء صاحبه البوار وخراب الدار. وإن ليل الظلم لن يستمر، وثوب العار سوف يتمزق، وشمس الحق سوف تشرق. وأعداء الله مهما مكروا فإن الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أيها المسلمون، لقد علم كل منا بسقوط هذا النظام البعثي النصيري السوري الظالم، وبهروب الطاغية وحاشيته إلى خارج سوريا لاجئين. فسبحان الله مقلب الأحوال، كما قال الشاعر: ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. إن حلاوة السلطة تتبدد عند أول دركات الخوف، وتنتهي فور العلم بفقدانها، وتستحيل إلى مرارة وألم يتمنى صاحبها أن لم يل من أمر الناس شيئا، بل قد يتمنى الموت ولا يجده. فما أشد الذل والهوان بعد العز والجبروت. فينبغي على كل صاحب ولاية أن يستحضر أثناء استمتاعه بحلاوة تسلم ولايته مرارة انتزاعها منه، لئلا يبطر على الناس فيظلمهم ويمارس طغيانه عليهم. ولقد انكشف بعد سقوط هذا النظام كثير من قبائحه وجرائمه البشعة الفظيعة الخفية التي كان يرتكبها في السجون، من قتل السجناء والتنكيل بهم حتى فقد بعضهم الوعي والذاكرة. وقد وجدت في بعض السجون جثث من سجناء ماتوا تحت التعذيب والتنكيل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. عباد الله، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نصير المؤمنين وولي المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله قاصم الظالمين والمتكبرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، فلا شك أن سقوط النظام البعثي النصيري وفشل المشروع الصفوي الرافضي يفرح كل مسلم غيور على دينه، مبغض للظلم والعدوان. وإن هناك العديد من الدروس والعبر التي تستخلص من سقوط النظام البعثي النصيري، ومنها أولاً أن الظالم نهايته آتية وإن تأخرت. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري ومسلم. ثانياً: أنه لم يمضِ وقتٌ كبيرٌ على جرائم هذا الطاغية حتى أرانا الله سقوطه، كما أرى بني إسرائيل غرق آل فرعون، لأن ذلك أشفى للصدور وأبلغ في إهانة العدو. ثالثاً: أن الطغاة والمستبدين مهما سخروا من وسائل إعلامية لتلميع صورتهم أمام الناس، فإن الله تعالى يفضحهم ويكشف للناس خبيئتهم ويهتك على الملأ سترهم. رابعاً: أن على من ولي ولاية صغيرة كانت أم كبيرة أن يتق الله تعالى فيها ولا يتصرف فيها كما يشاء، حتى لا يكون حاله كحال هؤلاء الطغاة. خامساً: أن الفرج مع الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. سادساً: أن من تعلق أو استعان بغير الله خاب وخسر. قال الله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليًّا ولا نصيرًا. وقال سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سابعًا: أنه لا تأمين للمستقبل إلا في التعامل مع الله تعالى، وأي تأمين للنفس بغير الله تعالى فمصيره الخذلان والضياع. قال الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثامناً: أن الحبل الغربي الممدود للطغاة يقطع عند حاجة الطغاة إليه. تاسعاً: سقوط الطغاة درس إلهي مفتوح لكل من أراد التفكر والتدبر. قال الله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. عاشراً: أن الله يجيب الدعاء ولو بعد حين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، مع هذه الفرحة العارمة بذهاب الشر والظلم عن إخواننا في سوريا وعودة السوريين إلى بلادهم، ونظراً لأنهم مقبلون على حياةٍ جديدة وعهدٍ جديد، فإننا نحب أن نوصيهم بما يأتي. أولاً: أن يشكروا الله تعالى الذي منَّ عليهم بالتحرُّر من قيود الظلم والاضطهاد، ووفَّقهم إلى الإطاحة بهذا النظام البعثي النصيري الغاشم. وإن من الشكر لله تعالى إقامة دين الله وتحكيم شرعه، والسير على المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، منهج السلف الأخيار من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونبذ الفرقة والتحزب واجتناب البدع والمعاصي. ثانياً، أن يتقوا الله عز وجل في تولية من يرضون دينه وأمانته، ويتعاونوا فيما بينهم لإصلاح أوضاع البلاد. ثالثاً، أن يكون الدين في مقدمة قائمة الأولويات، لأن الفساد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لا يحدث إلا على إثر الفساد الديني. رابعاً، أنه يجب السمع والطاعة بالمعروف لمن استتب له أمر البلاد، وأهمية مناصحته والتعاون معه على الخير والهدى. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت. قال: والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. خامساً، أن يسعوا إلى التصالح فيما بينهم واجتماع الكلمة ووحدة الصف على الحق والهدى. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. وقال عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سادساً، أن يحافظوا على أمن بلدهم وممتلكاته ومقدراته، وأن يعيدوا الحقوق إلى أصحابها. سابعاً، أن يتوخوا الحذر من كيد أعدائهم من دول الشر المتسلطة على العالم وغيرهم من المتربصين بهم من الداخل والخارج. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ثامناً، أن نعلم أن الفصل في الخصومات والقضاء في الدعاوى بين الناس وإقامة العقوبات والقصاص والحدود هي من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة ونحوهم، ولا تترك هذه الأمور إلى آحاد الناس حتى لا تحصل الفوضى وينتشر الظلم. تاسعاً، على من يتولى أمر البلاد والمسؤولين الاهتمام بالرعية والعمل على تفقد أمورهم وسد احتياجاتهم وإعطاؤهم حقوقهم. عاشراً، أن يجتنبوا الأثرة والحرص على المناصب والمحاباة واتباع الهوى لما فيها من أخطار تقود إلى انحراف الراعي وتؤدي إلى فساد المجتمع. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.